السيوطي رحمه الله: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمدي. وهذه ألفية تحت الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتفاق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والسند الإخبار عن طريق متن فالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع، بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر. وشهروا شمول هذين الأثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن.
هذه الأبيات التي أوردها السيوطي في مطلع ألفيته، وهي خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ستة أبيات تتعلق بالمقدمة، خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ثم بعد ذلك البقية تتعلق بالموضوع الذي بدأ به، وهو تعريف علم الحديث وأقسامه وما يدخل تحت هذا الموضوع من الجزئيات. أريد أن أعرف الآن من حفظ هذه الأبيات التي سمعناها، والمطلوب هو رفع الإصبع حتى نعرف.
لله الحمد لله أحسن، وما ينوب فعليه أعتم، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمد. وهذه ألفية تحت الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق بالجمع والإيجاز والاتفاق. والله يجري سابغ الأحكام لي وله ولذوي الإيمان. حتى الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال من هو سند.
نريد أن نعرف في أحد هنا
في
أحد هنا عبد
قولا او
قيل لا يختص بالمنقول. طيب أريد أن أسأل عن الدرس الذي فات. أريد أن أسأل عن يمكن من واحد حضرت الدرس الذي فات. أنت حضرت؟ حضرت؟ أريد تعريف علم المصطلح. تعريف علم المصطلح ما تعرف؟ طيب اللي الجارة الجارة هتعرف حد المصطلح؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف أو من حيث القبول والرد. طيب الموضوع أيوة الموضوع هو المتن والإسناد المتن والإسناد ومقصود من ذلك اسماء المقول الموجود. طيب اللي بعده الاسم اسماء الاسم الموقع او اسماء اللي بعده حضر. طيب اللي وراه اللي وراه حضر. طيب طيب هنا
حضرت؟ ها؟ عيد السؤال.
لا وقلنا حضرت.
بجانبه.
مثل ذلك أسمع المصطلح ما؟ ما هو أسمع المصطلح؟ ها؟ له خمسة أسماء.
أربعة.
له خمسة أسماء. ما هي؟ أيوة علوم الحديث. أصول الحديث أصول الحديث يعني علم مصطلح الحديث أصول الحديث علوم الحديث علم الحديث دراية علم دراية علم دراية الحديث خمسة أشياء. طيب اللي بعده هنا حكمه أبو كفاية من أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال
أبو محمد بن حلاب.
ليش ما في إيش نسبته؟ الرام هرمزي. الرام هرمزي متى توفي؟ ها كم؟ 360 وش 64 360 هذه السنة كما قلت مات فيها ثلاثة من العلماء المشهورين يعني هم الرام هرمزي والطبراني صاحب المعاجم والآجري صاحب كتاب الشريعة وكلهم ماتوا بسنة 360 من الهجرة. طيب اللي بعده هنا ما حضر. طيب اللي جواره ها؟ نعم يا فهد. قبل الرامة هرمزي قبل الرامة هرمزي في تأليفات ها؟ يعني في شيء غير مستقل مثل ايش؟ مثل ايش؟ طيب احسن. طيب اللي جنبه اللي بعد الرامة هرمزي من جاء بعده وألف؟ من جاء بعد الرامة هرمزي؟ جارك على اللي صار ها؟ الحاكم متى توفي؟ ها؟ ايش؟ 405 وش ألف؟ معرفة علوم الحديث. معرفة علوم الحديث. طيب اللي بعده من جاء بعد الحاكم اللي قبله ها؟ لا في قبله اللي قبلك ما حضر اللي قبلك أيضا اللي قبلك أنت اللي قبلك
نعم هو اللي
من اللي ألف من ألف بعد الحاكم
أنا
لا حاكم عبد الرحيم ها طيب أنت مروان من ألف بعد الحاكم ها طيب أنت
أبو نعيم جاء أبو نعيم أبو نعيم
أيوة أبو نعيم إيش نسبته
ما أدري والله أنا
نصبهاني أبو نعيم نصبهاني صاحب كتاب الحلية حلية الأولياء كان معرفة الصحابة صاحب كتب كثيرة متى توفي
430
430 بعد الحاكم 500 سنة طيب وبعد أبو نعيم
جاء الخطيب من بغداد مصاب 463 صاحب طريق بغداد
وفي سنة كم؟
463
إيش ألف في كتب الجامعة؟
كتب الجامعة الكفاية في علم الرواية يعني الجامعة بين أخلاق الراوي
خطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ويعتبر حافظ المشرق في زمانه ألف كتابين جامعين في المصطلح أحدهما كتاب الكفاية والثاني كفاية في قوانين الرواية والثاني كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع وألف مؤلفات متناثرة في أنواع متعددة في علم المصطلح الأنواع الجزئيات اللي في علم المصطلح ألف فيها حتى صار عمدة لمن جاء بعده وقد قال بعض العلماء فيه كلمة يثني عليه ويبين ما سبق إليه في التأليف نريد أن نعرف من قالها وما هي أنت ما هي الكلمة التي قيلت للخطيب البغدادي في الثناء على تأليفه ومن قائلها كل من أنصف كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه عيال على كتبه من قالها ها؟ من قالها اللي بعد لا عبد الله عبد الله هو صاحب هو توفي في سنة واحدة أظن مات هو إياه في سنة واحدة من عبد الله لكن هذا قاله من بعده أما ابن عبد البر هناك هو الخطيب البغدادي في سنة واحدة فابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد ماتوا في سنة واحدة في 1463 لكن قالها بعدها في اللي قبله. نعم نعم حيب أنت أنت هذا المقطع هو الذي قال هذا الكلام. طيب بعد ذلك من جاء بعد الخطيب البغدادي؟ من ألف بعد الخطيب البغدادي؟ سيد 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 البغدادي 463 بينهما تقريبا حوالي نصف يعني 400 سنة.
طابع
يعني طابع يا توفي سنة كم؟
سنة 4.
ايش كتابه؟
الماء.
طيب من بعد الخطيب البغدادي؟ من بعد القاضي عياض؟ نعم ابن الصلاح. ايش ألف؟ ايش ألف؟ نعم ألف كتابه المعروف بعلوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح جمع فيها ما كلام من تكلم قبله واعتنى بكتب الخطيب واستفاد منها وجمع
في
ما فيها من الفوائد في كتابه المسمى علوم الحديث حتى أوصل علوم الحديث فيه إلى 65 نوعا أوصلها إلى 65 نوعا. ثم بعد ذلك اعتمد العلماء وعول العلماء على علوم الحديث ابن الصلاح فمنهم من شرح ومنهم من اختصر ومنهم من نظر اللي بجواره. من نظم علوم الحديث ابن الصلاح؟ من نظم؟ العراقي. من هو العراقي؟ العراقي عبد الرحيم بن الحسين توفي سنة 806 من الهجرة وهو الأب لأن هناك عراقي آخر هو الابن الذي هو أبو زرعة العراقي ولي الدين كما يقال له. فهو توفي سنة 826 ولكن صاحب النظم هو الأب الذي هو عبد الرحيم بن الحسين. هذا هو الذي نظم مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها زيادات. طيب فيه من العلماء الذين جاءوا بعد الحافظ العراقي وألفوا في المصطلح مؤلفا مختصرا مشهورا له قيمة علمية عظيمة عند العلماء فمن هو هذا؟ من هو؟ لا هو قبل العراق قبل العراق بعد الناس بعد العراق. نعم شرحه هذا شرح ولكن أنا أريد متن مختصر مشهور عند العلماء في نخبة الفكر لمن متى توفي 852 852 هذا كتابه نخبة الفكر هذا كتاب مختصر وجيز وصاحبه من المحققين وممن عني بهذا الشأن عناية فائقة وشرحه هو في كتابه نزهة النظر فشرحه هو وغيره هو لكن اسم شرح نزهة النظر. وجاء الصنعاني فنظم كتابه نظم النخبة في نظم سماه قصب السكة على في نظم نخبة الفكر وأنا هذا ما ذكرته في الدرس اللي فات ولكن هنا أذكره لأهميته هو الحافظ بن حجر ومؤلفه ومؤلفاته التي اعتنى بها على من تقدمه ولكن هذا المتن متن مختصر وجيز وهو قواعد مهمة لأن صاحبه متمكن في هذا العلم وشرحه أيضا شرحا لطيفا سماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. ثم بعد الخطيب بعد ابن حجر جاء السيوطي فنظم كتابه فنظم ألفيته في علم المصطلح فاشتملت على مقدمة ابن الصلاح وزيادات العراقي وزيادات كثيرة جدا اشتملت عليها هذه الألفية فصارت هذه الألفية أجمع ألفية تجمع شتات علوم الحديث لأنها جمعت ما أتى به العراقي ابن الصلاح وزيادات العراقي على ابن الصلاح وزيادات كثيرة جدا على العراقي. وهذه الأبيات التي نشرحها الآن سبعة منها من زيادات السيوطي على العراقي وواحد منها ليس من الزيادات ولكن فيه زيادة في كلمة واحدة وهي كلمة والأكثرون من الردات الأخير والأكثرون قسموا هذا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن لأن العراقي قال وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالسيوطي أتى بكلمة دقيقة فقال والأكثرون لأن الذين قسموا إلى صحيح وضعيف وحسن هم الأكثرون وليس كل أهل هذا الشان وليس كل أهل هذا الشان وإنما أكثرهم قسموا الصحيح الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن درس هذا اليوم كله من زيادات العراق السيوطي على ألفية العراقي إلا بيت واحد ومع ذلك فيه استدراك وفيه فائدة وهي تحديث من حصل منه القول بهذا التقسيم وأنه الأكثر وليس الكل. نتكلم على هذه الأبيات. أولا يقول السيوطي رحمه الله لله حمدي وإليه أعتمد وما ينوب فعليه أعتمد. يعني بدأ كتابه بحمد الله عز وجل وأنه مستحق للحمد وأنه المحمود وحده دون ما سواه وأضاف إلى ذلك بأنه كما أنه هو المحمود فهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يعول عليه سبحانه وتعالى فيمحض الإنسان حمده لله ويعتمد ويستند على الله ويستند إليه سبحانه وتعالى ويعول في جميع أموره إليه أموره عليه. لهذا قال بعد ذلك وما ينوب فعليه أعتمد يعني وما يحصل من النائبات وما حصل من المصائب وما حصل من الأمور الشاقة التي يحتاج إلى الاستعانة بها فإنما يعتمد فيها على الله عز وجل لله حمدي وإليه أعتمد وما ينوب فعليه أعتمد. ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ثم على نبيه محمد على نبي الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام فرمه يعني عليه أفضل الصلاة والسلام دائما وأبدا. وبعدما أتى بهذين البيتين أحدهما بحمد الله والثناء عليه والثاني بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دخل في المقصود فقال وهذه ألفية تحت الدرع هذه ألفية يعني ألف بيت من الشعر ألف بيت من الشعر وهي لا تبلغ ألفا بالتحديد ولكنها تنقص قليلا جدا على حسب العد الذي عدها الذي في طبعة المتن الذي عليه تعليقات الشيخ رحمه الله فإنه عدها بعد كل خمسة أحاديث يذكر الرجل خمسة أحاديث يذكر الرجل وهكذا اللي كان يستطيع أن يعرف إيش مضى من الأبيات بأن ينظر إلى هذه الأرقام التي في الحواس من جهة اليمين ومن جهة الشمال ويذكر على حذاء السطر الرقم الذي يدل على عدد الأبيات التي مضت. فهي تقارب الألف على حسب هذا العدد يعني نظر في آخرها وإذا تنقص قليلا فهي قالها ألفية قال عنها ألفية يعني تقريبا لا تحديدا لأنها ليست ألف لا تزيد ولا تنقص بل هي تنقص قليلا عن الألف وهذه الألفية تحت الدرة تحكي بمعنى تشابه لأن المحاكاة هي المشابهة تحكي الدرر الدرر هي الجواهر الثمينة التي تستخرج من البحار الدرة الثمينة الدرر الثمينة تستخرج من البحور وهذه درر ثمينة اشتملت عليها بحور هذا الشعر اشتمل عليها بحر هذا الشعر الذي هو بحر الرجز الذي أتى به أتى بهذه الألفية على هذا البحر الذي هو بحر الرجز مشتمل على درر ثمينة معنوية تشابه تلك الدرر الثمينة الحسية التي تستخرج من البحر وهذه ألفية تحت الدرر ثناء عليها حتى أن الإنسان يهتم بها ويحرص عليها وأن صاحبها أتقنها وأجادها منظومة ضمنتها علم الأثر منظومة ضمنتها علم الأثر يعني جعلتها مستندة على تحرير علم الأثر علم المصطلح علم الحديث هذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة أو فائقة تصلح أن تكون فائقة بالضم كمنظومة والوصف للألفية ويصلح أن تكون حالا تحت ضمنتها علم الأثر حالة كونها فائقة ألفية العراقي فائقة ألفية العراقي الجمع والإيجاز والاتساق فيتفوق ألفية العراقي في هذه الأمور الثلاثة التي هي الجمع وذلك أنها جمعت ما أتى به العراقي وزادت عليه أشياء كثيرة فهي فائقة في الجمع والإيجاز لأنها اكتملت على مثل ألفية العراقي ولكنها زادت عليها في الأنواع الكثيرة فإذا فيها إيجاز لأنها اكتملت على أمور اكتملت على ألفية العراقي فلو اشتملت على أشياء كثيرة إذن كونها اشتملت على هذه الزيادات الكثيرة ومع ذلك ما زادت في الأبيات على ألفية العراقي إذن فيها إيجاز لأن الأشياء التي جاء بها العراقي لو حذف ما زاد السيوطي من الزيادات لطلع العدد قليل من الأبيات وهذه الأبيات التي معنا التي هي 13 التي سمعناها 7 منها زيادة على ألفية العراق 7 منها زيادة على ألفية العراق إذن هي يعني فاقتها في الجمع حيث أتت بزيادات كثيرة وفي الإنجاز حيث جاءت 1000 بيت مثل ألفية العراقي ولكنها استمرت على ما استمرت عليه في العراق وزادت زيادة كبيرة إذن هي موجدة إذن فيها إيجاز ولو خلفت الزيادات وبقيت الأبيات التي استمرت على ما استمرت عليه في العراق لصارت قليلة صارت قليلة بالنسبة إلى يعني إلى أزية العراق أزيت
والمعاني التي تطرقها العراقي هو طرقها إلى حال من الزيادات بقيت قليلة، إذن هي موجزة حقت هذا الإيجاز واتساق الكلام ونسقه، لأن العراقي بنى على مقدمة من الصلاح، وهذا أيضا بنى عليها، ولكنه في اتساق الكلام خالف العراقي في أمور فيها حسن وفيها حسن ترتيب، لأن ذلك التزم بترتيب ابن الصلاح وبطريقة، وإن كان قد خالفه يعني في بعض الأمور، إلا أن هذا أكثر يعني تنسيقا في الكلام وترتيبا له، فهو أحسن ممن تقدمه وهو العراق. قال هذا الكلام ليبين قيمة هذه الألفية وليبين أهميتها وليحرص طلبة العلم على العناية بها والاهتمام بها، وأنه بذل فيها جهد وأنها اشتملت على علم، فمدحها والثناء عليها لتزيد قيمتها في نفس طالب العلم ليحرص عليها فيستفيد منها. فعطف نفية العراقي للجمع والإيجاز والاتساق، ثم لا يلقى دعا الله عز وجل له وللعراقي وللمؤمنين، فقال والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان، يعني لي وللعراقي ولذوي الإيمان وللمؤمنين، دعا الله لنفسه وللعراقي الذي أشار إليه وإلى أهديته وللمؤمنين. ثم بعد ذلك انتقل إلى أول المباحث وهو تعريف الحديث، علم الحديث وأقسامه، تعريف الحديث وأقسامه، تعريف علم الحديث والحديث وأقسامه، أقسام يعني الحديث. فقال العلم ذو قوانين، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، هذا تعريف المطلق. قال كلمة علم الحديث، علم الحديث علمان، علم الرواية وعلم الدراية، وعلم الرواية هذا هو العلم المشتمل على ما أضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم من علم من قول وفعل وتقرير وصفه، أما علم المصطلح فهو علم، علم الحديث دراية، هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والنسب من صحة وحسن وضعف وقبول ورد وما إلى ذلك. إذن هذا التعريف إنما هو لعلم الحديث دراية وليس لعلم الحديث رواية، ولعلم الحديث دراية له علم مصطلح، علم الحديث ذو قوانين تحد محدودة معروفة يدرى بها أحوال متن وسند، يعني يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف وحلو ونزول ورفع ووقف وقطع وما إلى ذلك. إذن قوله علم الحديث ينصرف إلى علم الحديث دراية، لأن هذا الكتاب وهذه الألفية إنه علم الحديث دراية وليست علم الحديث رواية، لأن علم الحديث رواية له صحيح البخاري صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند، هذه كتب علم الحديث رواية، كتب علم الحديث رواية هي هذه الكتب، وأما ألفية السيوطي وأمثالها فهي كتب علم الحديث دراية، هي كتب علم الحديث دراية، علم الحديث ذو قوانين الحد يدرى بها أحوال المسلم والسند، فذلك الموضوع يعني الشيئان اللذان ذكرا في آخر البيت الأول وهما المتن والسند أشار إليهما فقال فذلك الموضوع، يعني فهذان اللذان يشتغل بعلم الحديث علم المصطلح بالتوصل إليهما وهما المتن والسند هما موضوع علم المصطلح، المجال الذي يشتغل فيه الذي يشتغل في المصطلح ويشتغل في المتن والسنة. الذي يشتغل في علم الحديث يتوفر إلى معرفة الصحيح والضعيف وما يشتغل في المتن بينما يشتغل فهما موضوع المصطلح. موضوع المصطلح السند والمتن وكتب الحديث أسانيد ومتون. فإذا موضوع علم المصطلح على أسانيد ومتون التي اشتملت عليها كتب الحديث كالصحيحين وكتب السنن الأربعة والمسند والموطأ وغيرها من الكتب التي اشتملت على أسانيد ومتون فذلك الموضوع. هذا الأمر الثاني من الأمور التي يحتاج إلى معرفة أهل المصطلح وهو الموضوع وهما السند والمتن. وقد أشار إليه السيوطي بقوله فذلك الموضوع. ثم انتقل إلى الأمر الثالث من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها وهي المقصود والفائدة والثمرة. فقال والمقصود المعرف المقبول والمردود. إذن ما المقصود من المصطلح؟ معرفة ما يقبل وما يرد. معرفة المقبول ليعمل به ومعرفة المردود ليعرف بعضه ويترك فلا يعمل به. وهذا البيتان اشتمل على ثلاث امور من الامور العشرة التي ذكرناها في الدرس الفائت والتي استعرضناها او اشرنا اليها في اول هذا الدرس. هذه امور ثلاثة هي التعريف والموضوع والفائدة. بعد ذلك انتقل السيوطي رحمه الله الى تعريف السندي والاسنادي والمتن. قال والسند الاخبار والسند الاخبار عن طريق متن. هذا هو تعريف السند. السند قال هو الاخبار عن طريق متن. الاخبار عن طريق متن. فالسند هذا احد التعاريف له. وقيل هو الطريق الموصل الى المتن. هو الطريق الموصل الى المتن. فإذا قلنا مثلا إلى قول بخير رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانت عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهؤلاء الرجال اللي في الإسناد يقال لهم سند الحديث. سند الحديث يقال لهم سند الحديث فهو الطريق الموصل إلى المدن. الطريق الموصل إلى المدن هؤلاء الرجال الذين روى كل واحد عمن فوقه حتى انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقال له السند ويقال له الاسناد ايضا ويقال له الاسناد. ويقال والاسناد المطلق والسند المطلق ايضا على الإخبار. إخبار كل راو عن من فوقه يقال له إسناد ويقال له سند. ولكن الغالب في الاستعمال أن السند على الطريق وأن الإخبار يطلق على الإسناد. فقول الراوي حدثني فلان هذا إخبار عن التحمل من الذي فوقه أسند الحديث إلى فلان فقال حدثني وقال سمعت وقال أخبرني وقال عنه. فإذا الإسناد والسند يطلقان على الطريق ويطلقان على الأخبار. ولكن الغالب في الاستعمال أنه يقال السند للرجال والإسناد للأخبار. كل راو يخبر عمن روى عنه من فوقه فقال حدثني فلان أسند الحديث إلى فلان. أسنده يعني عزاه وألحقه وتحمله عمن أخذ عنه. والسند الإخبار عن طريق متن فالإسناد عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، لا لدى فريق من العلماء، يعني سوى بين المتن وبين السند والإسناد، قالوا لنا سوى بينهما، ومنهم من فرق بينهما، كان قال هذا يطلق على نفس الرجال، وهذا يطلق على حكاية الكلام الذي يجري بين الراوي ومن روى عنه. والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. ثم قال والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا هو تعريف المتن، يعني هو الكلام الذي ينتهي إليه السند. السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. إذا قال روى حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ما هي النتيجة التي عمل الإسناد من أجلها؟ هي المتن. فالمتن ما انتهى إليه السند من الكلام. فقلت حدثني فلان، قال حدثني فلان أن فلان قال كذا وكذا، فقال كذا وكذا هو المتن. فحدثني فلان، قال حدثني فلان، هذا هو السند. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام مطلقا. فأنت إذا يعني أي إنسان إذا أتى بإسناد حدثني فلان، قال حدثني فلان، هذا كذا وكذا. فالمنتهى الكلام الذي أسند الكلام أسند من أجله، هذا قال له متن، قال له متن، سواء كان انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابع، فعلا وتقريرا ونحوها حسب. يعني إن الحديث هو المتن، سنده المتن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف شرطي أو خلقي، هذا هو الذي أراده بقوله ونحوها، لأنه ذكر ثلاث أمور: القول والفعل والتقرير، ونحوها كالصفات الخلقية فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، والخلقية فكونه أحسن الناس خلقا، كونه أشجع الناس، كونه أجود الناس، هذه صفات خلقية تدخل تحت تعريف الحديث في بكونه وصف خلقي أو خلقي. والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حسب. إذن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا مثل الحديث الكبيرة التي امتلأت بها كتب السنة. وأول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذا هذا أضيف إليه قولا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذا أضيف قول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام ما رشرته ما لا يعنيه، من حسن الإسلام ما رشرته ما لا يعنيه. بني الإسلام على خمس: صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، من أحدث في أمرنا هذا ما يسمى فرد، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أقوال أضيفة إلى المحروض أضيفة من قول أو فعل، في كونه عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته، وكونه عليه الصلاة والسلام وهو مثل كونه عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي مر بنا قريبا أن ابن عمر قال: رقيت على بيت حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته من قبل الشام مكبرة، وقبل فعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، حج وفعل المناسك من أولها إلى آخرها، وقال: خذوا عني مناسككم، يعني انظروا إلى حركاتي وإلى سكناتي، وخذوا المناسك. صلى بالناس وقال: صلوا كما رأيت منهم صلوا، يعني الهيئة التي فعلها والتي شاهدوها وعاينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصفوا صلاة رسول الله هذه أفعال، يعني أفعال أضيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير ككونه فعل بين يديه أمر وسكت عليه ولم ينكره، ككونه أكل الضب بين يديه على مائدته أكله خالد الوليد ولا ينكر عليه. فما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام وسكت ولم ينكر لأنه فهو حديث لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. وكذلك الوصف الخلقي كونه ليس بالطويل ولا بالقصير وخلقي ككونه أسجع الناس أكرم الناس وأجل الناس عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأجل الناس. الحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حسب. ثم بعد ذلك قال وقيل لا يختص بالمرفوع يعني إنما أضيف للمتكلم من هذا ذكر الحديث قيل إنه لا يختص إطلاقه بالمرفوع بل أيضا يطلق على الموقوف وعلى المقصور. هو قال له حديث يطلق عليه فقال له حديث. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف وهو مثل الذي انتهى الى الصحابي والمقطوع وهو مثل الذي انتهى الى التابعي ومن دونه يقال له حديث. ثم قال فهو على هذا مرادف الخبر وعلى هذا على هذا القول الذي انه لا يختص بالمرفوع بل يشمل الموقوف والمقطوع يكون مرادفا للخبر لان الخبر يطلق على الحديث وعلى الموقوف والمقطوع فهو على هذا يعني الحديث مرادف للخبر. اذا عرفنا تعريف الحديث وانه ما اضيف مثلا قول وفعل وتقرير او وصف خلقي او خلقي. ما الفرق بينه وبين الخبر؟ ما الفرق بينه وبين الاثر؟ قال بعض العلماء انه إن, 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 ان الحديث مرادف للخبر ان الحديث مرادف للخبر وعلى هذا لا فرق بين الحديث والخبر. الحديث يطلق على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن الصحابي وعلى ما جاء عن التابعي ومن دونه والخبر كذلك يطلق كما يطلق الحديث. اذن هما مترادفان والمترادفان هما اللفظان اللذان يطلقان على معنى واحد مثل قام ووقف وجلس وقعد. فإن قام ووقف كلمتان مترادفتان وجلس وقعد كلمتان مترادفتان وأن يطلقان على معنى واحد. إلا أن الحديث والخبر على هذا مترادفان يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر وهذا هو معنى الترادف لا فرق بينهما في المعنى. الترادف يعني لا فرق بينهما في المعنى. وللعلماء من قال بأن الحديث خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخبر خاص بما أضيف إلى غيره ولهذا يغلب في الاستعمال على أن الذي يشتغل في كتب التواريخ هو اعتنى بالتاريخ وقال له أخباري وقال له أخباري وأما الذي يشتغل في الحديث وقال له محدث فيقولون عن الذي يعتني بالتاريخ كل أخباري بالنسبة للخبر ويقولون عن الذي يشتغل بالحديث محدث نسبة إلى الحديث. إذن قول يقول بأن الحديث يطلق على ما أضيف مثل خاصة والخبر يطلق على ما جاء عن غيره الخبر يطلق على ما جاء عن غيره. وقيل إن بينهما عموم وخصوص مطلق ومعنى الخصوص والعموم المطلق أنهما يجتمعان في شيء وينفرد أحدهما عن الآخر في شيء هذا يسمى العموم وخصوص المطلق. فالحديث يطلق على ما جاء عن المفصل فقط والخبر يطلق ما جاء على ما جاء عن المفصل وعن غيره. إذن الخبر ساوى الحديث وزاد عليه وعلى هذا فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث كل حديث خبر لأن الخبر ما جاء عن الرسول عن غيره والحديث ما جاء عن الرسول فقط. فعلى هذا الحديث يكون أخص والخبر يكون أعم لأن الحديث يطلق على ما جاء عن الرسول خاصة والخبر يطلق على ما جاء عنه وعن غيره فهو أعم منه. ولهذا يقال كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. إذن في ثلاثة أقوال، أو يقول بأنهما مترادفان، وهذا هو الذي ذكره السيوطي في هذه الأبيات. فهو على أولا تكلف لابن بيت الثاني أنه هو عرف الحديث بأنه ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى القول الذي يقول بأنه خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قال وقيل لا أختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقطوع، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق كما عرفنا. قيل لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقطوع، فهو على هذا يعني على هذا القول الثاني مراد والخبر. وشهروا شمول هذين الأثر، يعني واشتهر عند العلماء شمول هذين اللذين هما الموقوف والمقطوع الأثر. الموقوف والمقطوع اشتهر عندهم الأثر، ولهذا يقال الحديث والآثار. عندما يقول الحديث والآثار يقصد بالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما جاء عن غيره. فالآثار اشتهر عندهم على ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مثل الخبر والحديث على ترادفهما. ولهذا يقال علم الخبر، علم الأخبار، علم الحديث، علم الآثار، ويقصد بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره على سبيل الإسناد وعلى طريق الإسناد. وشهروا شمول هذين الأثر، يعني معناه أن المقطوع والموقوف اشتهر عند المحدثين أنها آثار، وإن كان أيضا جاء عنهم إطلاق الأثر على الحديث، وأنه يكون بهذا لا فرق بين الحديث والخبر والأثر، كلها تكون مترادفة على بعض الأقوال للعلماء. ثم بعد هذا قال والأكثرون قسموا هذا السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. قوله الأكثرون تشعر بأن الأقلين لم يقسموا هذه القسمة ثلاثية، بل قسموها قسمة ثنائية وهي صحيح وضعيف. عندهم صحيح وضعيف، والصحيح يشتمل يدخل تحته الحسن والصحيح، لأن كل من الصحيح والحسن مقبولان ومحتج بهما. فمن العلماء من لا يقسم قسمة ثلاثية ويكتفي بأن يجعل قسمة ثنائية ويقول الحديث صحيح وضعيف، ولكن الحسن داخل تحت الضعيف لأن صحيح درجات، فمن درجاته المقبول درجات، ومن درجاته الصحيح، ومن درجاته الحسن، لكن كل من القبول من الصحيح والحسن داخلان تحت المقبول وداخلان تحت يعني ما هو محتج به، فلا يقسم القسمة الثلاثية، فيكتفي بالصحيح ويدخل تحته الحسن، لأن كل من الحسن وصحوه مقبولان. إذن قوله الأكثرون إشارة إلى هذا القول، يعني الأكثرون جعلوا قسمة ثلاثية والأقلون جعلوا قسمة ثنائية. قد اشتهر عند المتقدمين ذكر الصحيح والضعيف، وأول من اشتهر عنه العناية والإكثار من ذكر الصحيح والحسن والضعيف هو التمري، لكن ليس أول من استعمل الحسن، بل استعمله من قبله، لكن هو الذي استعمله بكثرة وهو الذي أشهر، لأن كثيرا من أحاديثه يأتي بعدها حديث حسن، حديث صحيح، حديث صحيح، حديث حسن صحيح، حديث حسن غريب، حديث إلى آخره، فهو الذي أكثر من استعماله في كتابه. وإلا فليس أول من استعمل الحديث، ليس أول من استعمل الحسن، بل استعمله من قبله. ومن العلماء من جاء إطلاقه عن البخاري وغيره، يصف بعض الحديث بأنه حسن، يصف بعض الحديث بأنه حسن. وإذا على هذا فقول السيوطي رحمه الله والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح
وضعيف وحكم يعني على قول الأكثرين أو القول الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين. عند المتأخرين فإنهم يقسمون هذه القسمة الثلاثية، وأما القسمة الثنائية فهي معروفة عند المتقدمين تقسيم يعني الصحيح والحسن والضعيف موجود قبل الترمذي كما أشرت، إلا أن الترمذي هو الذي أشره وهو الذي اعتنى باستعماله وذكر هذه القسمة الثلاثية. وهذا هو محل الأبيات، وإن شاء الله في الأسبوع القادم ندرس ما يتعلق بأبيات كثيرة ليست مثل أبيات هذا اليوم، لأن الأبيات التي ستأتي هي ذكر أسانيد قيل إنها طرح الأسانيد بسبب يعني الكثرة في هذه الأبيات، فإلى نهاية هذا المبحث الذي فيه ذكر أصح الأسانيد تكون القراءة ويكون الدرس القادم.
قال رحمه الله: الصحيح حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مستوي فيه سوى ما انتقدوا، فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنحا، والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. قال والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حق
السيوطي رحمه الله: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمدي، وهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتفاق، والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، والسند الإخبار عن طريق متن فالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن.
هذه الأبيات التي أوردها السيوطي في مطلع ألفيته، وهي خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ستة أبيات تتعلق بالمقدمة، خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ثم بعد ذلك البقية تتعلق بالموضوع الذي بدأ به وهو تعريف علم الحديث وأقسامه وما يدخل تحت هذا الموضوع من الجزئيات. أريد أن أعرف الآن من حفظ هذه الأبيات التي سمعناها، والمطلوب هو رفع الأصبع حتى نعرف.
لله الحمد لله أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمد، وهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتفاق، والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان، حد الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند.
نريد النعاسير في أحد هنا يعني أسأل عن الدرس الذي فات إذا نسأل عن يمكن من واحد حضرت الدرس الذي فات أنت حضرت حضرت يريد تعريف علم المصطلح تعريف علم المصطلح ما تعرف طيب للجوار الجوار هتعرف حد المصطلح علم أو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف أو من حيث القبول والرد طيب الموضوع ايوه الموضوع هو المتن والاسناد المتن والاسناد ومقصود المقصود من ذلك اسناده بنقول الموضوع طيب اللي بعده الاسم اسمع الاسم الموقع او اسمع اللي بعده اسمع المصطلح ها؟ له خمسة أسماء. له خمسة أسماء. أيوة علوم الحديث. ها؟ أصول الحديث. أصول الحديث. يعني علم مصطلح الحديث. أصول الحديث، علوم الحديث، علم الحديث دراية، علم دراية الحديث. خمسة أشياء. طيب اللي بعده هنا حكمه فرض كفاية. من أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال؟
أبو مخلد بن خلاب.
ليش؟ ما في؟ إيش نسبته؟ الرامة هرمزي. الرامة هرمزي متى توفي؟ ثلاثمية وكم؟ ثلاثمية وستين مش 64 63 هذه السنة كما قلت مات فيها ثلاثة من العلماء المشهورين يعني اللي هم الرامة هرمزي والطبراني صاحب المعاجم والآجري صاحب كتاب الشريعة كلهم ماتوا بسنة 360 من هجرة. طيب اللي بعده هنا ما حضر. طيب اللي جواره ها؟ نعم يا فهد. قبل الرامة هرمزي في تأليفات يعني في شيء غير مستقل مثل ايش؟ مثل ايش؟ طيب احسن. طيب اللي جنبه اللي بعد الرامة هرمزي من جاء بعده وألف؟ من جاء بعد الرامة هرمزي جارك على اليسار ها؟ الحاكم متى توفي؟ ها؟ ايش؟ 405 وش ألف؟ معرفة علوم الحديث طيب اللي بعده من جاء بعد الحاكم؟ اللي قبله لا في قبله اللي قبلك ما حضر اللي قبلك أيضا اللي قبلك أنت اللي قبله
نعم هو اللي قبله
من قبله من اللي ألف من ألف بعد الحاكم
أنا
لا حاكم يا عبد الرحيم ها طيب أنت مروان من ألف بعد الحاكم؟ ها؟ طيب أنت؟
أبو نعيم جاء أبو نعيم أبو نعيم
أيوة أبو نعيم إيش؟ نسبته؟
ما أدري والله
عنه الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية حلية الأولياء كان معرفة الصحابة صاحب الكتب الكثيرة متى توفي؟
430
بعد الحاكم 25 سنة أيوة بعد أبو نعيم
جاء الخطيب من بغداد مصاب 463 واحد طريق بغداد
وفي سنة كم؟
463
463. ايش ألف في كتب الجامعة؟
كتب الجامعة الكفاية في علم الرواية.
ايوه
علم الجامعة بين أخلاق راوي
خطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ويعتبر حافظ المشرق في زمانه، ألف كتابين جامعين في المصطلح، أحدهما كتاب الكفاية والثاني كفاية في قوانين الرواية، والثاني كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وألف مؤلفات متناثرة في أنواع متعددة في علم المصطلح، الأنواع الجزئيات اللي في علم المصطلح ألف فيها حتى صار عمدة لمن جاء بعده. وقد قال بعض العلماء فيه كلمة يثني عليه ويبين ما سبق إليه في التأليف، نريد أن نعرف من قالها وما هي. أنت ما هي الكلمة التي قيلت في الخطيب البغدادي في الثناء على تأليفه ومن قائلها؟ كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، عيال على كتبه، من قالها؟ من قالها اللي بعد؟ عبد الله هو صاحب الجهة، هو توفي سنة واحدة، أظن مات هو إياه في سنة واحدة من عبد، لكن هذا قاله من بعده. أما ابن عبد البر هناك هو الخطيب البغدادي في سنة واحدة، فابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه، وقد ماتوا في سنة واحدة في 463، لكن قالها بعده في اللي قبله. نعم نعم هذا أيوة أنت هو الذي قال هذا الكلام. طيب بعد ذلك من جاء بعد الخطيب البغدادي؟ من ألف بعد الخطيب البغدادي؟
السيوط.
ها؟ هذا بعيد البغدادي 463 بينهما تقريبا حوالي نصف يعني 400 سنة. طالع عيار توفي سنة كم؟
سنة أربعة.
إيش كتابه؟
الماء.
طيب من بعد الخطيب البغدادي؟ من بعد القاضي عيار؟ نعم ابن الصلاح. إيش ألف؟ نعم ألف كتابا معروف بعلوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح جمع فيها ما كلام من تكلم قبله واعتنى بكتب الخطيب واستفاد منها وجمع ما فيها من الفوائد في كتابه المسمى علوم الحديث، حتى أوصل علوم الحديث فيه إلى 65 نوعا، أوصلها إلى 65 نوعا. ثم بعد ذلك اعتمد العلماء وعول العلماء على علوم الحديث ابن الصلاح، فمنهم من شرح ومنهم من اختصر ومنهم من نظر اللي بجواره. من نظم علوم الحديث ابن الصلاح؟ من نظم؟ العراقي. من هو العراقي؟ العراقي عبد الرحيم بن الحسين، توفي سنة 806 من الهجرة، وهو الأب، لأن هناك عراقي آخر هو الابن الذي هو أبو زرعة العراقي ولي الدين كما يقال له، فهو توفي سنة 826، ولكن صاحب النظم هو الأب، الأب الذي هو عبد الرحيم بن الحسين، هذا هو الذي نظم مقدمة المصطلح وزاد عليها زيادات. طيب فيه من العلماء الذين جاءوا بعد الحافظ العراقي وألفوا في المصطلح مؤلفا مختصرا مشهورا له قيمة علمية عظيمة عند العلماء، فمن هو هذا؟ من هو؟ لا هو قبل، هو قبل العراق، قبل العراق، بعد بعد ال الناس بعد العراق. نعم شرحه، هذا شرح، ولكن أنا أريد متن مختصر مشهور عند العلماء في نخبة الفتر. لمن؟ متى توفي؟ 852، 852. هذا كتابه نخبة الفكر، هذا كتاب مختصر وجيز، وصاحبه من المحققين وممن عني بهذا الشأن عناية فائقة، وشرحه هو في كتابه نزهة النظر، شرحه هو وغيره هو، لكن اسم شرح نزهة النظر. وجاء الصنعاني فنظم كتابه، نظم النخبة في نظم سماه قصب الستة على في نظم نخبة الفكر. وأنا هذا ما ذكرته في الدرس اللي فات، ولكن هنا أذكره لأهميته، هو الحافظ بن حجر ومؤلفه ومؤلفاته التي اعتنى بها على من تقدمه. ولكن هذا هذا المتن متن مختصر وجيز، وهو قواعد مهمة، لأن صاحبه متمكن في هذا العلم، وشرحه أيضا شرحا لطيفا سماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. ثم بعد الخطيب بعد ابن حجر جاء السيوطي فنظم كتابه، فنظم ألفيته في علم المصطلح، فاشتملت على مقدمة ابن الصلاح والزيادات العراقي وزيادات كثيرة جدا اشتملت عليها هذه الألفية، فصارت هذه الألفية أجمع ألفية تجمع ثلاثة علوم الحديث، لأنها جمعت ما أتى به العراقي ابن الصلاح وزيادات العراقي على ابن الصلاح وزيادات كثيرة جدا على العراقي. وهذه الأبيات التي نشرحها الآن سبعة منها من زيادات السيوطي على العراق، وواحد منها ليس من الزيادات، ولكن فيه زيادة في كلمة واحدة وهي كلمة والأكثرون. في الوديت الأخير والأكثرون قسموا هذا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن العراقي قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالسيوطي أتى بكلمة دقيقة فقال والأكثرون، لأن الذين قسموا إلى صحيح وضعيف وحسن هم الأكثرون، وليس كل أهل هذا الشأن، وليس كل أهل هذا الشأن، وإنما أكثرهم قسموا الصحيح الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن درس هذا اليوم كله من زيادات العراق السيوطي على ألفية العراقي، إلا بيت واحد ومع ذلك فيه استدراك وفيه فائدة، وهي تحديد من حصل منه القول بهذا التقسيم، وأنه الأكثر وليس الكل. نتكلم على هذه الأبيات. أولا يقول السيوطي رحمه الله لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد، يعني بدأ كتابه بحمد الله عز وجل، وأنه مستحق للحمد، وأنه المحمود وحده دون ما سواه، وأضاف إلى ذلك بأنه كما أنه هو المحمود فهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يعول عليه سبحانه وتعالى. فيمحض الإنسان حمده لله ويعتمد ويستند على الله ويستند إليه سبحانه وتعالى ويعول في جميع أموره إليه أموره عليه. لهذا قال بعد ذلك وما ينوب فعليه أعتمد. وما يحصل من النائبات وما حصل من المصائب وما حصل من الأمور الشاقة التي يحتاج إلى الاستعانة بها فإنما يعتمد فيها على الله عز وجل. لله حمدي وإليه أستغيث. وما ينوب فعليه أعتمد. ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ثم على نبيه محمد على نبي الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام أرمده يعني عليه أفضل الصلاة والتسليم دائما وأبدا. وبعدما أتى بهذين البيتين أحدهما بحمد الله والثناء عليه والثاني بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دخل في المقصود فقال وهذه ألفية تحت الدرع. هذه ألفية يعني ألف بيت من الشعر ألف بيت من الشعر وهي لا تبلغ ألفا في التحديد ولكنها تنقص قليلا جدا على حسب العد الذي عدها الذي في طبعة المتن الذي عليه تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فإنه عدها بعد كل خمسة أحاديث يذكر الرقم يذكر الرقم وهكذا. ولكن كان يستطيع أن يعرف إيش مضى من الأبيات بأن ينظر إلى هذه الأرقام التي في الحواشي من جهة اليمين ومن جهة الشمال ويذكر على حجاء السطر الرقم الذي يدل على عدد الأبيات التي مضت. فهي تقارب الألف على حسب هذا العدد يعني كان نظر في آخرها وإذا تنقص قليلا فهي قالها ألفية قال عنها ألفية يعني تقريبا لا تحديدا لأنها ليست ألف لا تزيد ولا تنقص بل هي تنقص قليلا عن الألف. وهذه ألفية تحت الدرة تحكي بمعنى تشابه لأن يعني المحاكاة هي المشابهة تحكي الدرر. الدرر هي الجواهر الثمينة التي تستخرج من البحار. الدرة الثمينة الدرة الثمينة تستخرج من البحور وهذه درر ثمينة اشتملت عليها بحور هذا الشعر اشتمل عليها بحر هذا الشعر الذي هو بحر الرجز الذي أتى به أتى بهذه الألفية على هذا البحر الذي هو بحر الرجز مشتمل على درر ثمينة معنوية تشابه تلك الدرر الثمينة الحسية التي تستخرج من البحر. وهذه ألفية تحت الدرر ثناء عليها حتى أن الإنسان يهتم بها ويحرص عليها وأن صاحبها أتقنها وأجادها منظومة ضمنتها علم الأثر منظومة ضمنتها علم الأثر يعني جعلتها مستندة على تحرير علم الأثر علم المصطلح علم الحديث. هذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة أو فائقة تصلح أن تكون فائقة بالضم كمنظومة الوصف للألفية ويصلح أن تكون حالا تحت
ضمنتها علم الاثر حالة كونها فائقة ألفية العراقي. فائقة ألفية العراقي الجمع والإيجاز والاتساق. فيتفوق ألفية العراقي في هذه الأمور الثلاثة التي هي الجمع، ذلك أنها جمعت ما أتى به العراقي والعراقي وزادت عليه أشياء كثيرة فهي فائقة بالجمع. والإيجاز لأنها اكتملت على مثل ألفية العراقي ولكنها زادت عليها في الأنواع الكثيرة فإذا فيها إيجاز، لأنها اكتملت على أمور اكتملت على ألفية العراقي ولو اكتملت على أشياء كثيرة، إذا كونها اكتملت على هذه الزيادات الكثيرة ومع ذلك ما زادت في الأبيات على ألفية العراقي إذا فيها إيجاز، لأن الأشياء التي جاء بها العراقي لو حذفت لو حذف ما زاد السيوطي من الزيادات لطلع العدد قليل من الأبيات. وهذه الأبيات التي معنا التي هي 13 التي سمعناها 7 منها زيادة على ألفية العراق، 7 منها زيادة على ألفية العراق. إذن هي يعني فاقت هذا الجمع حيث أتت بزيادات كثيرة، وفي الإنجاز حيث جاءت 1000 بيت مثل ألفية العراقي ولكنها استمرت على ما استمرت عليه ألفية العراقي وزادت زيادة كثيرة، إذن هي موجبة، إذن فيها إيجاز. ولو حذفت الزيادات وبقيت الأبيات التي اشتملت على ما اشتملت عليه ألفية العراقي وصارت قليلة، صارت قليلة بالنسبة إلى يعني إلى ألفية العراقي. ألفية العراقي أزدت والمعاني التي طرقها العراقي هو طرقها، إلى حد من الزيادات بقيت قليلة، إذن هي موجبة يعني فاقت هذا الإيجاز. واتساق اتساق الكلام ونسقه، لأن العراقي بنى على مقدمة الصلاح وهذا أيضا بنى عليها، ولكنه في اتساق الكلام خالف العراقي في أمور فيها حسن وفيها حسن ترتيب، لأن ذلك التزم بترتيب ابن الصلاح وفي طريقة وإن كان قد خالفه يعني في بعض الأمور، إلا أن هذا أكثر يعني تنسيقا في الكلام وترتيبا له فهو أحسن ممن تقدمه وهو العراق. قال هذا الكلام ليبين قيمة هذه الألفية وليبين أهميتها وليحرص طلبة العلم على العناية بها والاهتمام بها، وأنه بذل فيها جهد وأنها اشتملت على علم، فمدحها والثناء عليها لتزيد قيمتها في نفس طالب العلم ليحرص عليها ويستفيد منها. فائقة ألفية العراقي للجمع والإيجاز والاتساق. ثم لا يلك دعا الله عز وجل له وللعراقي وللمؤمنين فقال والله يجري سابق الإحسان سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان، يعني لي وللعراقي ولذوي الإيمان ولي وللمؤمنين، دعا الله لنفسه وللعراقي الذي أشار إليه وإلى أهديته وللمؤمنين. ثم بعد ذلك انتقل إلى أول المباحث وهو تعريف الحديث علم الحديث وأقسامه، تعريف الحديث وأقسامه، تعريف علم الحديث والحديث وأقسامه، أقسام يعني الحديث. فقال العلم ذو قوانين، علم الحديث ذو قوانين تحد لإدراء بها أحوال متن وسند. قال تعريف علم الصلاح. قال كلمة علم الحديث، وعلم الحديث علمان، علم الرواية وعلم الدراية. وعلم الرواية هذا هو العلم المشتمل
على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم من قول وفعل وتقرير وغيره. أما علم الصلاح فهو علم من حديث جراية، هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والنفي من صحة وحسن ورعد وقبول وقبول ورد وما إلى ذلك. إذن هذا التعريف إنما هو لعلم الحديث دراية وليس لعلم الحديث رواية، ولعلم الحديث دراية له علم الصلح. علم الحديث ذو قوانين تحد محدودة معروفة يدرى بها أحوال متن وسند، يعني يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف وخلو ونزول ورفع ووقف وقطع وما إلى ذلك. إذن قوله علم الحديث ينصرف إلى علم الحديث دراية، لأن هذا الكتاب وهذه الألفية إنه علم الحديث دراية وليست من علم الحديث رواية. لأن علم الحديث رواية له صحيح البخاري صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند، هذه كتب علم الحديث رواية. كتب علم الحديث رواية هي هذه الكتب، وأما ألفية السيوطي وأمثالها فهي كتب علم الحديث دراية. كتب علم الحديث دراية، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. فذلك الموضوع يعني الشيئان اللذان ذكرا في آخر البيت الأول وهما المتن والسند أشار إليهما فقال فذلك الموضوع، يعني فهذان اللذان يشتغل بعلم الحديث علم المصطلح للتوصل إليهما وهما المتن والسند هما موضوع علم المصطلح. المجال الذي يشتغل فيه الذي يشتغل في المصطلح ويشتغل في المتن والسند، الذي يشتغل في علم الحديث يتوصل إلى معرفة الصحيح والضعيف إنما يشتغل في المتن، إنما يشتغل فهما موضوع علم المصطلح. موضوع المصطلح السند والمتن، وكتب الحديث أسانيد ومتون. فإذا موضوع علم المصطلح على أسانيد ومتون التي اشتملت عليها كتب الحديث كالصحيحين وكتب السنن الأربعة والمسند والموطأ وغيرها من الكتب التي اشتملت على أسانيد ومتون، اشتملت على أسانيد ومتون. فذلك الموضوع، هذا الأمر الثاني من الأمور التي يحتاج إلى معرفة أهل المصطلح، وهو الموضوع وهما السند والمتن، وقد أشار إليه السيوطي بقوله فذلك الموضوع. ثم انتقل إلى الأمر الثالث من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها وهو المقصود والحائدة والثمرة، فقال والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما المقصود من المصطلح؟ معرفة ما يقبل وما يرد، معرفة المقبول ليعمل به ومعرفة المردود ليعرف بعضه ويترك فلا يعمل به. وهذين بيتان اشتمل على ذات أمور من الأمور العشرة التي ذكرناها في الدرس الفائت والتي استعرضناها أو أشرنا إليها في أول هذا الدرس. هذه الأمور الثلاثة هي التعريف ولا الموضوع والفائدة. بعد ذلك انتقل السيوطي رحمه الله إلى تعريف السندي والإسنادي والمتن، وقال والسند الإخبار، والسند الإخبار عن طريق متن. هذا هو تعريف السند. السند قال هو الإخبار عن طريق متن، الإخبار عن طريق المتن. فالسند هذا أحد التعاريف له، وقيل هو الطريق الموصل إلى المتن، هو الطريق الموصل إلى المتن. فإذا قلنا مثلا إلى قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانط عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا
هؤلاء الرجال اللي في الاسناد يقال لهم سند الحديث, سند الحديث يقال لهم سند الحديث, فهو الطريق الموصل الى المدرسة, الطريق الموصل الى المدرسة. هؤلاء الرجال الذين روى كل واحد عمن فوقه حتى انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا يقال له السند, ويقال له الاسناد ايضا, ويقال له الاسناد. ويقال والاسناد المطلق والسند المطلق ايضا على الاخبار, اخبار كل راو عن من فوقه يقال له اسناد ويقال له سند. ولكن الغالب في الاستعمال أن السند على الطريق, وأن الإخبار يطلق على الإسناد. فقول الراوي حدثني فلان هذا إخبار عن التحمل من الذي فوقه, فأسند الحديث إلى فلان فقال حدثني أو قال سمعت أو قال أخبرني أو قال عنه. فإذا الإسناد والسند يطلقان على الطريق, ويطلقان على الأخبار, ولكن الغالب في الاستعمال أنه يقال السند للرجال والإسناد للأخبار, كل راو يخبر عمن روى عنه من فوقه فقال حدثني فلان أسند الحديث إلى فلان, أسنده يعني عزاه وألحقه وتحمله عمن أخذ عنه. والسند الإخبار عن طريق متن, فالإسناد عن طريق متن فالإسناد لدى فريق, لا يعني لدى فريق من العلماء, يعني سوى بين المتن وبين السند والإسناد, قالوا لنا سوى بينهما, ومنهم من فرق بينهما, كان قال هذا يطلق على نفس الرجال وهذا يطلق على حكاية الكلام الذي يجري بين الراوي ومن روى عنه. والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. ثم قال والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام, هذا تعريف المتن, يعني هو الكلام الذي ينتهي إليه السند. السند هو الطريق الموصلة إلى المتن, والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. إذا قال روى حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, ما هي النتيجة التي عمل الإسناد من أجلها؟ هي المتن. فالمتن ما انتهى إليه السند من الكلام, فقلت حدثني فلان قال حدثني فلان أن فلان قال كذا وكذا, فقال كذا وكذا هو المتن, فحدثني فلان قال حدثني فلان هذا هو السند. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام مطلقا. فأنت إذا يعني أي إنسان جاءك بإسناد حدثني فلان قال حدثني فلان هذا هو السند. فالمنتهى الكلام الذي أسند الكلام أسند من أجله هذا قال المتن, قال له متن, سواء كان انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي او الى التابعي فعلا وتقريرا ونحوها حسن. يعني ان الحديث هو المتن, سنده المتن الذي ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف شرطي او خلقي, هذا هو الذي اراده بقوله ونحوها. يعني ذكر ثلاث امور, القول والفعل والتقرير, ونحوها كالصفات الخلقية كونه ليس للطويل ولا للقصير صلى الله عليه وسلم, والخلقية كونه أحسن الناس خلقا, كونه أشجع الناس, كونه أجود الناس, هذه صفات خلقية تدخل تحت تعريف الحديث في كونه وصف خلقي أو خلقي. والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حسب. إذن الحديث هو هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا مثل الأحاديث الكثيرة التي امتلأت بها كتب السنة. وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. فهذا هذا أضيف إليه قولا. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. إذا أضيفت قول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن لسان يرى شرطه ما لا يعنيه حسن لسان يرى شرطه ما لا يعنيه. بني لسان على خمس قال له هو محمد رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما يسمى فرد الدين النصيحة الدين النصيحة أقوال أضيفة إلى المحروضة من قول أو فعل في كونه عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته وكونه عليه الصلاة والسلام وهو مثل كونه عليه الصلاة والسلام الحديث الذي مر بنا قريبا أن ابن عمر تلقيت على بيت حفصة ووجدته صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته من قبل الصيام مكبرة وكل فعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام حج وفعل المناسك من أولها إلى آخرها وقال خذوا عني مناسككم يعني انظروا إلى حركاتي وإلى سكناتي وخذوا المناسك. صلى بالناس وقال صلوا كما رأيت من صلوا يعني الهيئة التي فعلها والتي شاهدها شاهدوها وعاينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أفعال يعني أفعال أضيفة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير ككونه فعل بين يديه أمر وسكت عليه ولم ينكره ككونه أكل الضب بين يديه على مائدته أكله خالد الوليد ولم ينكر عليه فما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام وسكت ولم ينكر لأنه فهو حديث لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. وكذلك الوصف الخلقي كونه ليس بالطويل ولا بالقصير وخلقه ككونه أسع الناس أكرم الناس وأجل الناس عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأجل الصلاة. الحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حسب. ثم بعد ذلك قال وقيل لا يختص بالمرفوع يعني ان موضف المتكلم من هذا ذكر الحديث قيل انه لا يختص اطلاقه بالمرفوع بل ايضا يطلق على الموقوف وعلى المقطوع. هو قال له حديث يطلق عليه وقال له حديث وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف وهو مثل الذي ينتهي إلى الصحابي والمقطوع وهو مثل الذي ينتهي إلى التابع ومن دونه يقال له حديث. ثم قال فهو على هذا مرادف الخبر وعلى هذا على هذا القول الذي أنه لا يختص بالمرفوع بل يشمل الموقوف والمقطوع يكون مرادفا للخبر لأن الخبر يطلق على الحديث وعلى الموقوف هو مقطوع فهو على هذا يعني الحديث مرادف للخبر. اذا عرفنا تعريف الحديث وانه ما اضيف مثلا قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي. ما الفرق بينه وبين الخبر؟ ما الفرق بينه وبين الاثر؟ قال بعض العلماء انه إن الحديث مرادف للخبر ان الحديث مرادف للخبر وعلى هذا لا فرق بين الحديث والخبر. الحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن الصحابي وعلى ما جاء عن التابعي ومن دونه والخبر كذلك يطلق كما يطلق الحديث. إذن هما مترادفان والمترادفان هما اللفظان اللذان يطلقان على معنى واحد مثل قام ووقف وجلس وقعد. فإن قام ووقف كلمتان مترادفتان وجلس وقعد كلمة وانت مترادفة وعن يطلقان على معنى واحد. إلا أن الحديث هو الخبر على هذا
مترادفان يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، وهذا هو معنى الترادف، لا فرق بينهما بمعنى. الترادف يعني لا فرق بينهما بمعنى. والعلماء من قال بأن الحديث خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر خاص بما أضيف إلى غيره، ولهذا يغلب الاستعمال على أن الذي يشتغل في كتب التواريخ ويعتنى بالتاريخ يقال له أخباري، يقال له أخباري، وأما الذي يشتغل في الحديث يقال له محدث، فيقولون عن الذي يعتني بالتاريخ يقول أخباري بالنسبة للخبر، ويقولون عن الذي يشتغل بالحديث محدث بالنسبة إلى الحديث. إذن قول يقول بأن الحديث يطلق على ما أضيف مثل خاصة، والخبر يطلق على ما جاء عن غيره، الخبر يطلق على ما جاء عن غيره. وقيل إن بينهما عموم وخصوص مطلق، ومعنى الخصوص والعموم المطلق أنهما يجتمعان في شيء وينفرد أحدهما عن الآخر في شيء، هذا يسمى العموم وخصوص المطلق. فالحديث يطلق على ما جاء عن مفصلا فقط، والخبر يطلق ما جاء على ما جاء عن منفصل وعن غيره. إذن الخبر ساوى الحديث وزاد عليه، وعلى هذا فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديث، كل حديث خبر، لأن الخبر ما جاء عن منفصل وعن غيره، والحديث ما جاء عن منفصل فقط. فعلى هذا الحديث يكون أخص والخبر يكون أعم، لأن الحديث يطلق على ما جاء عنه خاصة، والخبر يطلق على ما جاء عنه وعن غيره فهو أعم منه. ولهذا يقال كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. إذن في ثلاث أقوال، أو نقول بأنهما مترادفان، وهذا هو الذي ذكره السيوطي في هذه الأبيات، فهو على أولا في الابن بيس الثاني، أنه هو عرف الحديث بأنه ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى القول الذي يقول بأنه خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قال وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمرفوع، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق كما عرفنا. قيل لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمرفوع، فهو على هذا يعني على هذا القول الثاني مراد بالخبر، وشهروا شمول هذين الأثر، يعني واشتهر عند العلماء شمول هذين اللذين هما الموقوف والمقطوع الأثر، الموقوف والمقطوع اشتهر عندهم الأثر، ولهذا يقال الحديث والآثار. عندما يقول الحديث والآثار يقصد بالأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما جاء عن غيره، فالآثار اشتهر عندهم على ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مثل الخبر والحديث على ترادفهما. ولهذا يقال علم الخبر، علم الأخبار، علم الحديث، علم الآثار، ويقصد بذلك ما جاء عن المسلم وعن غيره على سبيل الإسناد وعلى طريق الإسناد. وشهروا شمول هذين الأثر، يعني معناه أن المقطوع والموقوف اشتهر عند المحدثين أنها آثار، وإن كان أيضا جاء عنهم إطلاق الأثر على الحديث، وأنه يكون بهذا لا فرق بين الحديث والخبر والأثر، كلها تكون مترادفة على بعض الأقوال للعلماء. ثم بعد هذا قال والأكثرون قسموا هذه السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. أمه الأكثرون تشعر بأن الأقلين
لم يقسموا هذه القسمة الثلاثية، بل قسموها قسمة ثنائية وهي صحيح وضعيف. عندهم صحيح وضعيف، والصحيح يشتمل يدخل تحته الحسن والصحيح، لأن الصحيح لأن كل من الصحيح والحسن مقبولان ومحتج بهما. فمن العلماء من لا يقسم قسمة ثلاثية ويكتفي بأن يجعل قسمة ثنائية ويقول الحديث صحيح وضعيف، ولكن الحسن داخل تحت الضعيف، لأن الصحيح درجات، فمن درجاته المقبول درجات، ومن درجاته الصحيح، ومن درجاته الحسن، لكن كل من القبول من الصحيح والحسن داخلان تحت المقبول وداخلان تحت لأنه محتج به، فلا يقسم القسمة الثلاثية، فيكتفي بالصحيح ويدخل تحته الحسن، لأن كل من الحسن والصحيح مقبولان. إذن قوله الأكثرون إشارة إلى هذا القول، يعني الأكثرون جعلوا قسمة ثلاثية والأقلون جعلوا قسمة ثنائية. قد اشتهر عند المتقدمين ذكر الصحيح والضعيف، وأول من اشتهر عنه العناية والإكثار من ذكر الصحيح والحسن والضعيف هو التمري، لكن ليس أول من استعمل الحسن، بل استعمله من قبله، ولكن هو الذي استعمله بكثرة وهو الذي أشهر، لأن كثيرا من أحاديثه يأتي بعدها حديث حسن، حديث صحيح، حديث صحيح، حديث حسن صحيح، حديث حسن غريب، حديث إلى آخره، فهو الذي أكثر من استعماله في كتابه. وإلا فليس أول من استعمل الحديث، ليس أول من استعمل الحسن، بل استعمله من قبله. ومن العلماء من جاء إطلاقه عن البخاري وغيره، يصف بعض الحديث بأنه حسن، يصف بعض الحديث بأنه حسن. وإذا على هذا فقولنا للأسود رحمه الله ويكثرون قسم هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، يعني على قول الأكثرين أو القول الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين. عند المتعصرين فإنهم يقسمون هذه القسمة الثلاثية، وأما قسمة ثنائية فهي معروفة عند المتقدمين تقسيم يعني للصحيح والحسن والضعيف موجود قبل الترمذي كما أشرت، إلا أن الترمذي هو الذي أشره وهو الذي اعتنى باستعماله وذكر هذه القسمة الثلاثية. هذا هو محل الأبيات، وإن شاء الله في الأسبوع القادم ندرس ما يتعلق بأبيات كثيرة ليست مثل أبيات هذا اليوم، لأن الأبيات التي ستأتي هي ذكر أسانيد قيل إنها أطاح الأسانيد بسبب يعني الكثرة في هذه الأبيات، فإلى نهاية هذا المبحث الذي فيه ذكر أطاح الأسانيد تكون القراءة ويكون الدرس
القادم. قال رحمه الله: الصحيح حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب أو الجعفي سواه ما انتقدوا، فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جنحا، والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. قال والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حق. Thank you.